قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حياكم الله مستمعينا مع اللقاء المتجدد مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث اليوم عن سورة الرعد. سورة الرعد هي السورة 13 في ترتيب المصحف، وهي 97 في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة يوسف عليه السلام وقبل سورة إبراهيم عليه السلام، وهذا على القول بأنها مكية، لأن هذه السورة من السور المختلف فيها بين كونها مكية أو مدنية، وموضوعها من مواضيع السور المكية. فإذا كان على ترتيب أنها سورة مكية، نزلت بعد يوسف ونزلت قبل إبراهيم، وأيضا عدد آياتها 43 آية، وعدد حروفها 3506 حروف. وسميت بالرعد لذكر الرعد في هذه السورة، فسميت بذلك. وهذه السورة تتناول جانب العقيدة والتوحيد كما في الآيات الأولى، ثم تتناول أيضا جانب الوحي والرسالة، وأيضا تتناول جانب البعث والنشور واليوم الآخر. وهذه السورة تقيم الأدلة الكثيرة من هذا العالم الفسيح على قدرة الله تبارك وتعالى، وعلى صنع الصانع جل شأنه وتقدست أسماؤه في هذا الكون. ولعل مناسبة هذه السورة سورة الرعد لما قبلها سورة يوسف، أن في سورة يوسف قال الله تبارك وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه كانت في خواتيم سورة يوسف. هذه السورة بدأت بألف لام ميم راء، ثم الآية الثانية قال الله: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقرون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم نرى أن الله جل وعلا يتكلم عن الآيات في الأرض، ثم يقول سبحانه: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، إلى آخر الآيات. فكأن مناسبة هذه التي قبلها أن ربنا تبارك وتعالى صدر سورة الرعد بذكر هذه الآيات، فهي سورة عظيمة، سورة مباركة، تناولت جوانب عديدة من ذكر آيات الله تبارك وتعالى، والتي فيها التسليم لله جل وعلا. وإذا رأى الناس جميعا، وإذا رأى الخلق هذه المخلوقات وهذا الكون وما فيه من سماوات وأجرام وكواكب وما فيه من مخلوقات، حري به أن يسلم لله جل وعلا، وأن يعترف بأن الله جل وعلا هو الواحد الأحد، وأنه هو الخالق لهذا الكون بما فيه ومن فيه، وأنه جل شأنه وتقدست أسماؤه رازق هذا الكون ومدبر أمره. فحري بنا عباد الله أن نستشعر هذه المعاني ونحن نقرأ هذه السورة. وهكذا نرى أن هذه السورة بدأت بقضية الإيمان والتوحيد، وهي بداية تلخص الموضوع الأساس للسورة وتركز عليه. فالحق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الله يقول أن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. لذا نرى أن هذه السورة أقامت أدلة متنوعة على كمال قدرة الله جل وعلا وعظيم حكمته سبحانه. نرى تارة عن طريق التأمل في هذا الكون وما فيه من سماوات وما فيه من شمس وقمر وليل ونهار وجبال وأرض وأنهار وزروع، وكلها لمنافع الناس. وتارة عن طريق علم الله جل وعلا المحيط بكل شيء، فهو العليم بما تنقص الأرحام وما تزداد، وهو العليم بأحوال العباد. وتارة عن طريق المنع والعطاء لمن يشاء من عباده، فهو سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وتارة عن طريق المصائب. نعم، أقامت السورة هذه الأدلة المتنوعة، يعني المصائب والقوارع التي تنزل بالجاحدين المكذبين لوحدانية الله جل وعلا ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فتصيبهم المصائب والقوارع بما صنعوا. أو تحل قريبا من ديارهم. فنرى أن هذا القرآن يقودنا إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، وكذلك الكون وما فيه من مخلوقات حري به أن يدلنا على أن هذا الكون خلقه الله جل وعلا وجعل فيه من المخلوقات حتى نعلم أنه هو الحق وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. فهذا جانب من جوانب التوحيد والإيمان به تبارك وتعالى. وأيضا تناولت السورة إثبات البعث والجزاء، فذكرت الحشر والنشر والثواب والعقاب، وذكرت أيضا الذين يستبعدون ذلك ويستعجلون نزول العذاب. وأيضا تحدثت السورة عن الوحي الذي أنزله الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم قام بتبليغ هذا الحق وهذا الوحي. لذا قال سبحانه وتعالى: والذي أنزل إليك من ربك الحق، وكذلك قوله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وأيضا قوله جل وعلا: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا نرى أن الله جل وعلا يرد على المكذبين بالرسالة في هذه السورة الذين يطلبون معجزة غير القرآن. نعم، يطلبون معجزة غير القرآن، فيقولون ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب جل شأنه وتقدست أسماؤه. لذا يمضي هؤلاء في كفرهم، حتى قال تبارك وتعالى أنهم يقولون ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وأيضا نرى أن هذه السورة ذكرت للمؤمنين 10 أوصاف، وكانت هذه مثل الوصايا العظيمة من الله تبارك وتعالى، حري بنا أن نمتثلها. وأيضا نرى أن هذه السورة ذكرت 2 مثلين لأهل السعادة والشقاء، فشبه السعيد بالمبصر والشقي بالأعمى، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فكانت هذه السورة العظيمة لها مقاصد عظيمة، منها إثبات كمال قدرة الله تبارك وتعالى، وإقامة الحجة على منكري البعث، وأن دعوة الله تبارك وتعالى هي دعوة الحق، وأن القرآن هو الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. فكانت محاور هذه السورة إثبات أن القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم هو الحق وإن لم يؤمن به أكثر الناس. وهذه كانت في الآية الأولى، ثم كانت بعدها الآيات التي فيها بيان كمال قدرة الله تبارك وتعالى، والتي تدل على أنه هو الواحد الأحد ولا رب سواه. وأيضا أقامت الحجة على منكري البعث، فذكرت أحوال السماوات وأحوال الشمس والقمر وأحوال الأرض وما فيها من مخلوقات. ثم كان بعدها الحديث عن علم الله تبارك وتعالى وإحاطته بكل شيء وعظمته تبارك وتعالى، وأن كل من في السماوات والأرض خاضع لقدرته منقاد لإرادته، والذي هذا شأنه هو الحقيق بالوحدانية والعبادة. وذلك من قوله تبارك وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، إلى قوله جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وأيضا الصفات التي ذكرها الله جل وعلا، وذلك في قوله جل وعلا: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، إلى قوله جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هنا ذكر الله جل وعلا الوفاء بعهد الله جل وعلا، وأيضا وصل ما أمر الله به أن يوصل، وأيضا خشية الله جل وعلا والخوف من سوء الحساب والصبر ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وإقامة الصلاة والإنفاق من رزق الله ودرء السيئة بالحسنة. وذكر الله جل وعلا أيضا بين هذه الآيات صفات الأشقياء وما ينتظرهم من العذاب والنكال، وهي نقض عهد الله جل وعلا وقطع ما أمر الله به أن يوصل والإفساد في الأرض. ثم كانت الآيات التي تذكر بأن الله جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وذكر الله جل وعلا أن هذا ما اقتضاه حكمته وعدله جل شأنه وتقدست أسماؤه. وهكذا نجد أن سورة الرعد تتحدث عن كمال قدرة الله جل وعلا في خلقه وبعثه سبحانه، وأن القرآن هو الذي أنزله الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن دعوة القرآن هي دعوة الحق التي لا محيد عنها، كما حاجت السورة منكري الدعوة والبعث. هذا ما تيسر ذكره في هذه السورة. نطلع فاصل قصير ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعين الكرام، ولازلنا مستمرين مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث الآن سيكون عن سورة إبراهيم. سورة إبراهيم هي السورة 14 في ترتيب المصحف، و70 في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة الشورى وقبل سورة الأنبياء، وعدد آياتها 52 آية، وعدد حروفها 3434 حرفا. ونحن لما نذكر عدد حروف السور من باب أن نحتسب الأجر العظيم في تلاوة هذه الآيات اليسيرة. 52 آية إذا قرأناها يكون لنا من الثواب والأجر العظيم بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فحري بنا أن نحتسب، وأيضا أن نسعى لفهم وتدبر القرآن. وما كانت هذه الحلقات وهذا الكلام إلا لكي نتعظ ونعتبر ونحن نقرأ كلام الله جل وعلا ونفهم معاني ومقاصد سور القرآن. سورة إبراهيم نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، وهذه السورة لم يعرف لها إلا هذا الاسم. وهذه السورة سورة مكية تناولت عناصر ثلاث رئيسية، أولها جانب العقيدة والتوحيد، فأقامت السورة 10 أدلة على توحيد الله جل وعلا، وكانت هذه في 3 آيات، من الآية 32 للآية 34. العنصر الثاني كان جانب الرسالة والوحي، وجاء ذكرهما في الآيات 17 الأولى من السورة. نحن نتكلم الآن، هذه عناصر السور المكية، فكانت هذه عناصر ذكرت في هذه السورة. العنصر الثالث جانب اليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وجزاء، من الآية 41 إلى نهاية السورة. وسورة إبراهيم تتميز عن السور المكية بأسلوب خاص في عرضها لعنصر الرسالة والوحي، فهي حين تتكلم عن وحدة الرسالة لا تتناول دعوة كل رسول مع قومه، وإنما تتناول دعوة الرسل جميعا، كأنها تجعل الرسل في جانب وتجعل الأقوام أو الأمم في جانب آخر. وهذه السورة توجه الخطاب أولا لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن، ثم في الخطاب يخص الله جل وعلا من بين الرسل موسى وإبراهيم عليهم السلام، لأن إبراهيم هو أبو الأنبياء، ولأن موسى من أولي العزم من الرسل، وهو من أكثر رسل الله تبارك وتعالى مكابدة ومثابرة لقومه، فقد عانى ما عانى عليه الصلاة والسلام، وأيضا لأن أمته كانت أكثر الأمم قبل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا نرى أن السورة ضربت الأمثال المكذبين بالرسل من الأمم السابقة كقوم نوح وعاد وثمود. وأيضا نرى أن الله جل وعلا مثل في هذه السورة لكلمة التوحيد بالشجرة الطيبة، ولكلمة الكفر بالشجرة الخبيثة. وأيضا أبرزت هذه السورة بعض مشاهد القيامة في التلاوم الذي يكون بين الضعفاء والمستكبرين. أيضا نرى خطبة الشيطان يوم القيامة لما يتبرأ من أتباعه، وبين الله جل وعلا أيضا في هذه السورة مصير الظالمين. وأيضا نرى أن السورة فيها الحديث عن نعم الله تبارك وتعالى على البشر، فذكرهم الله جل وعلا بنعمه عليهم، وحثهم على شكر هذه النعمة، وحذرهم من كفرها وجحودها، وبين أن من شكر النعم زاد الله له، وأن الذي يجحد يستوجب العقاب الشديد. وأيضا ضرب الله جل وعلا في هذه السورة المثل بمن بدلوا نعمة الله كفرا، وهم الذين كفروا بالنعمة بدل أن يشكروها، فكان لهم الوبال عليهم وعلى أقوامهم. وأيضا بيّن الله جل وعلا في سورة إبراهيم أنه أعطانا من كل النعم، وأن نعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى، ولكن الإنسان كثير الظلم لنفسه شديد الكفر بربه جل شأنه وتقدست أسماؤه. وتناولت أيضا السورة عقبة الظالمين في الدار الآخرة، وأنهم يودون العودة إلى الدنيا لإجابة دعوة الرسل، فيجاب عليهم ويقال لهم: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس بما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذه الكلمات العظيمات ختمت بها هذه السورة العظيمة، وبينت سوء عاقبة الظالمين. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم هذا السبيل وهذا الجزاء وهذا الطريق. هذه سورة إبراهيم وما فيها من العبر والعظات، فنرى أن مقصود هذه الرسل وحدة الرسل في دعوتهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وعبادته وحده جل وعلا، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وتوحيده تبارك وتعالى، ونبذ عبادة ما سواه، وأن هذه من أعظم نعم الله تبارك وتعالى التي تستحق الشكر وعدم الكفر. ومحاور هذه السورة كانت بيان إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لإخراجهم من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وبيان أن إرسال الرسل على أقوامهم لإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأن ذلك نعمة من الله عليهم، ومن هؤلاء قوم موسى ونوح وعاد وثمود ومن بعدهم، وأيضا الحوار الذي دار بين الرسل وأقوامهم، وما سيلاقيه الكافرون بربهم نتيجة كفرهم، وقدرة الله تبارك وتعالى على إذهابهم واستئصالهم، كما قال سبحانه: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ثم ذكر الله جل وعلا الحوار بين الأتباع المستضعفين والرؤساء المتبوعين، وذكر الله جل وعلا المناظرة بين الشيطان وأتباعه من الإنس، ومآل المؤمنين السعداء، وما أعد الله تبارك وتعالى لهم من الجزاء والثواب العظيم منه تبارك وتعالى، وذلك في قوله تبارك وتعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر. هذه كانت خطبة الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، يعني وعد الله جل وعلا كان وعدا حقا، أما أنا فكان وعدي باطلا، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني ما أجبرتكم، وما كانت لي عليكم من قوة، ولكن لبست عليكم ووسوست لكم فاتبعتموني، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يتبرأ من أتباعه وحزبه: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا جزاء الصالحين المؤمنين أتباع الأنبياء والمرسلين، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. الله أكبر. هذه الآيات فيها بيان عظيم لجزاء الكفار المشركين وجزاء أهل الإيمان المسلمين، فحري بنا عباد الله أن نسأل الله جل وعلا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر، وأن يثبتنا على الإيمان والتوحيد حتى الممات. ثم ضربت السورة المثل ببيان حال السعداء والأشقياء الكلمة الطيبة وهي كلمة الإيمان، شبهها الله جل وعلا بالشجرة الطيبة كما ذكرنا، والكفر وكلمة الكفر بالكلمة الخبيثة والشجرة الخبيثة التي لا نفع فيها. وأيضا بيّن الله جل وعلا أحوال الكافرين: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا. نعم، أشركوا بالله وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. الله أكبر. نعم، نعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ثم جاء الحديث عن إبراهيم عليه السلام وقوله: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، إلى آخر هذه الآيات التي فيها دعوات إبراهيم في ختامها في قوله: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ثم ختمت هذه السورة العظيمة ببيان أن تأخير العذاب عن الظالمين ليوم معلوم إنما هو لحكمة أرادها الله جل وعلا، وأن وعد الله تبارك وتعالى لا يخلف، فهو ناصر دينه وهو خاذل الكافرين بإذنه. وجاء ذلك في 11 آية من قوله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. سبحان الله، يقولون هذا لما يأتيهم العذاب، يقولون أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل، فيقال لهم: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. سبحان الله، يبين الله جل وعلا أنكم رأيتم وعرفتم وجاءت الآيات التي تبين لكم مصير من كان قبلكم، فلماذا كان هذا حالكم أن تكفروا بالله جل وعلا ولا تؤمنوا به؟ ثم قال سبحانه: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز انتقام، إلى آخر الآيات التي يقول الله جل وعلا فيها: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، إلى آخر السورة. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذه الآيات العظيمة فيها حقيقة، فيها رد عظيم على أهل الكفر والطغيان عياذا بالله رب العالمين. فنجد أن هذه السورة، سورة إبراهيم، بيّنت حقيقة وحدة الرسالة رغم تعدد الرسل، وبيّنت أيضا إعجاز القرآن العظيم وأنه كريم. ثم تحدثت عن رسالة موسى عليه السلام ودعوته لقومه وضربت الأمثال المكذبين، ثم تناولت موضوع الرسل مع أقوامهم على مر العصور وما جرى بينهم من محاورات، ثم انتهت بإهلاك الله جل وعلا للظالمين، ثم انتقلت إلى مشهد من مشاهد الآخرة لما يلتقي الأشقياء المجرمون بأتباعهم الضعفاء، وذكرت ما ذكرت من العظات والعبر وأيضا نعم الله جل وعلا التي لا تعد ولا تحصى. فحري بنا أن نتعظ ونعتبر بهذه السورة العظيمة وما فيها من الآيات وما فيها من المعاني العظيمة. هذا ما تيسر ذكره مع سورة إبراهيم، وفاصل ونرجع لكم مستمعين الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعين الكرام ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث الآن عن سورة الحجر. سورة الحجر هي السورة 15 في ترتيب المصحف، وهي السورة 54 في ترتيب النزول، وآياتها 99 آية، وعدد حروفها 2760 حرفا. اسمها سورة الحجر، والحجر هي ديار ثمود، يعني مدائن صالح، وهي التي بين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والشام. وقد جاء ذكر لفظ الحجر في هذه السورة فقط، فسميت بسورة الحجر ولم يعرف لها اسم آخر. سورة الحجر نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في مكة المكرمة، وفي هذه السورة آية الأمر بالجهر بالدعوة كما قال سبحانه: فاصدع بما تؤمر. وتكشف هذه السورة أن كفر من كفر وتكذيب من كذب ليس قدحا في القرآن ولا في رسول الإسلام، ولكنه العناد والكبرياء الذي في نفوس الكفار هو الذي منعهم من الإيمان، وليس أن القرآن ليس بحق، وليس أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بحق، ولكن كفرهم وعنادهم وكبرياؤهم هو الذي منعهم، كما كان حال إبليس لما أمر بالسجود فلم يسجد حسدا وحقدا وكبرا وعلوا. وهذا الكلام طبعا لا يخص أهل الشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يجري على كل المشركين والمكذبين بخاتم الأنبياء والمرسلين في كل زمان ومكان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه السورة، سورة الحجر، تميزت بأنها تشبه سورة الأعراف، فهي تبدأ بالحديث عن القرآن، وفيها الإنذار والوعيد والتهديد للمكذبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا الأعراف والحجر، فيها قصة آدم وإبليس، وأيضا في نهايتها بيان مصير أهل الضلال والغواية: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وأيضا فيها بيان مصير أهل الهدى والرشاد: إن المتقين في جنات وعيون، أي لهم عيون السلسبيل والكافور والتسنيم والرحيق المختوم بالمسك، ويقال لهم: ادخلوها بسلام آمنين، نزع الله جل وعلا من صدورهم الغل والحقد والحسد، وجعلهم الله جل وعلا إخوة متحابين مخلدين في جنات النعيم لا تعب فيها ولا مرض ولا كآبة ولا نصب. فهذه سورة الحجر وما فيها من المشابهة لسورة الأعراف، وأيضا هذه السورة فيها لمحات من قصة إبراهيم عليه السلام، وقصة لوط عليه السلام، وقصة شعيب عليه السلام، وقصة صالح عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم السلام، وفيها أيضا عرض لمشاهد الكون ودلائل الوحدانية والقدرة الإلهية من السماوات وما فيها من بروج، والأرض التي مدها الله جل وعلا، والرواسي الراسخة، والماء والسقيا، والحياة والموت، وحشر الخلائق أجمعين، والشمس والقمر والرياح واللواقح، كل هذا في هذه السورة العظيمة سورة الحجر. فنرى أن هذه السورة سورة الحجر فيها خمسة محاور: أولها سنة الله جل وعلا مع المكذبين لرسل الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله تبارك وتعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وأيضا نرى أن هذه الآيات العظيمة فيها بيان لكلام المشركين وطعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، يقولون أن هذا الكتاب ليس بحق، بل يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الافتراء العظيم، إلى قوله تبارك وتعالى: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذا حال الأمم السابقة، كانوا يستهزئون بالأنبياء والرسل ويكذبون دعوتهم ويطعنون فيهم ويفترون عليهم. ثم قال سبحانه: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ثم جاءت الآيات التي تبين لنا آيات الله تبارك وتعالى في هذا الكون الفسيح، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ثم ذكر الأرض، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. ثم ذكر أيضا الرياح اللواقح، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. تبدأ الآن الآيات التي تبين قصة البشرية وكيف أن البشرية قد بدأ خلقها من صلصال من حمأ مسنون. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ثم ذكر الله جل وعلا قصة أبينا آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. بيّن الله جل وعلا هذه القصة العظيمة، خلق البشرية، وكيف أن الله جل وعلا كرم آدم عليه السلام وذريته فأسجد لآدم الملائكة. وبيّن الله جل وعلا أيضا قصة إبليس والتي ذكرها من قبل في سورة الأعراف، بيّنها هنا أيضا كيف أنه أبى واستكبر وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فقال الله تبارك وتعالى له فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، إلى آخر الآيات التي فيها من العبر والعظات الشيء العظيم. ثم كانت الآيات التي فيها بيان مصارع الغابرين من الأقوام السابقين، والتي قص الله تبارك وتعالى فيها علينا هلاك قوم لوط لما كذبوا لوط عليه السلام، فقال سبحانه وتعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. ثم سألهم إبراهيم عليه السلام ما الذي يعني ما خطبكم أيها المرسلون، فقالوا إنا أرسلنا قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، إلى أن قال تبارك وتعالى قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. الله أكبر، يبين الله جل وعلا كيف أن قوم لوط أرادوا هذه الفاحشة وهي أن يأتوا الذكران، فكانت النتيجة أن قلب الله جل وعلا قراهم فجعل عاليها سافلها وأمطرهم بحجارة من سجيل. ثم ذكر الله جل وعلا قوم ثمود الذين عقروا الناقة وكذبوا رسولهم فأخذته الصيحة من الفجر إلى الإشراق، كما قال سبحانه وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ثم ذكر الله جل وعلا أصحاب الحجر فقال ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين هم قوم صالح وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ثم قال سبحانه وتعالى في آيات عظيمة أنه لم يخلق هذا الكون عبثا وإنما خلقه تبارك وتعالى بالحق، فقال سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. يبين الله جل وعلا أنه لم يخلق هذا الكون عبثا وإنما خلقه الله تبارك وتعالى كي يتعرف الخلق على خالقهم وعلى ربهم وعلى معبودهم وعلى الذي أوجدهم من عدم وعلى الذي أخرجهم من أرحام أمهاتهم، لهم سمع وبصر وجوارح حري بهم أن يعبدوه ولا يعبدوا غيره، وأمرهم بعبادته وأن لا يشركوا به شيئا، وبين لهم أنه يخرجهم من قبورهم يوم القيامة ويسألهم عن كل ما فعلوه، يحاسبهم تبارك وتعالى فيثيب من أطاعه بالجنة ويعاقب من عصاه بالنار، عياذا بالله رب العالمين. فحري بالعبد أن يعتبر من هذه الآيات وأن يتعظ من هذه الآيات وأن يعتبر بما جاء فيها من العظات والعبر. ثم كان المحور العظيم الذي ذكر الله تبارك وتعالى فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بالنعمة العظمى المنزلة عليه، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. ونهاه الله تبارك وتعالى عن تمني زخرف الدنيا وزينتها، ونهاه الله جل وعلا عن الحسرة على الكفار إن لم يؤمنوا بالقرآن، وأمره الله جل وعلا بإنذار قومه من المشركين وتحذيرهم إن لم يؤمنوا وأن لا يبالي بما سيكون منهم، فالله جل وعلا قد حفظه سبحانه من المستهزئين. ثم أمره الله جل وعلا بالتسبيح والتحميد والإكثار من طاعته سبحانه، فقال سبحانه وتعالى في هذه الآيات: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ثم قال: فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، وهي الآية التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة إلى الله جل وعلا، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه سورة الحجر العظيمة التي أنزلها الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي كان من أعظم مقاصدها أنه جاء فيها البيان أن الله جل وعلا حافظ دينه وكتابه، وأن الله جل وعلا ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم المؤمنين به، وأنه ما على الرسول والمؤمنين إلا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والاستمرار في ذلك، وأن مصير المكذبين الخسران العظيم والعقاب الأليم. وهكذا نرى أن هذه السورة التي بدأت بالإنذار والوعيد ثم تعرضت لدعوة الأنبياء وبينت موقف أهل الضلال من الأشقياء، فما من نبي إلا سخر منه قومه. وذكرت هذه السورة أيضا أن هذه سنة المكذبين في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حين إلى قيام الساعة. ثم تطرقت إلى الآيات الباهرات المنبثة في هذا الكون من السماء وما فيها من بروج والأرض، وكيف أن الله جل وعلا جعل فيها رواسي إلى آخر الآيات التي ذكرها الله جل وعلا بالسماء والأرض والرياح واللواقح، ثم الحياة والموت والحشر والنشور، وأن هذه كلها إن دلت على عظمة الخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه، وإن بينت أنه لا إله إلا هو وأنه هو الواحد الأحد وأنه القادر على كل شيء. ثم جاء في هذه السورة ذكر قصة أهل الضلال والمتمثلة في إبليس، وأهل الهدى والمتمثلة في آدم عليه السلام. ثم ذكرت الأنبياء إبراهيم ولوط وأصحاب الأيكة والحجر، ثم ختمت بتذكير النبي صلى الله عليه وسلم بالنعمة العظمى عليه بإنزال هذا القرآن والسبع المثاني الفاتحة، وأمرته بالصبر والسلوان على ما يلقاه من أذى المشركين، وبشرته بقرب النصر له وللمؤمنين. ونرى أن هذه السورة ناسبت سورة إبراهيم، أن سورة إبراهيم ختمت بقوله تبارك وتعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وسورة الحجر بدأت بوصف هذا البلاغ: ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وأيضا نرى مناسبة أول سورة الحجر بآخرها، أن سورة الحجر بدأت وختمت بكيفية التعامل مع أهل الضلال، فقال في أولها: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وقال في آخرها: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. ونرى أيضا أن هذه السورة انفردت بذكر الحجر وهي ديار ثمود كما ذكرنا، وأنها اشتملت على آية حفظ الله تبارك وتعالى لكتابه الكريم من التحريف والتبديل، وأيضا احتوت على أطول كلمة في القرآن: فأسقيناكموه، وهي أطول كلمة في القرآن، وأيضا احتوت على الموضع الوحيد الذي أقسم الله تبارك وتعالى فيه بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وذلك أثناء ذكر قصة قوم لوط. هذه كانت سورة الحجر وما فيها من المعاني والعظات والعبر، وأيضا ما فيها من المقاصد والمواضيع. هذا ما تيسر ذكره، وإلى لقاء آخر.
قصة سورة.